وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وسنملي عليكم مبحثا قصيرا أو فصل قصير فيما يعود على الميت بنفع بعد موته من أفعال وأقوال الأحياء. فصل فيما ينفع الميت بعد موته من عمل الحي، من عمل الحي. أول السطر: المراد من ذلك أن يفعل الحي، المراد من ذلك. فصل فيما ينفع الميت بعد موته من أعمال الحي. المراد من ذلك أن يعمل الحي عملا قربة لله، أن يعمل الحي عملا قربة لله ويهدي ثوابها إلى من مات، ويهدي ثوابها إلى من مات. أول السطر: ذهب المعتزلة وغيرهم، ذهب المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام إلى أن الميت، لا من أهل الكلام، المعتزلة وغيرهم من أهل، إلى أن الميت لا ينتفع بشيء قط من عمل الحي، لا ينتفع بشيء قط من عمل الحي، وهذا قول باطل مخالف للأدلة، وهذا قول باطل مخالف للأدلة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الميت ينتفع بكل شيء، إلى أن الميت ينتفع بكل شيء عمله الحي وأهدى ثوابه إليه، عمله الحي وأهدى ثوابه إليه. عن الميت ينتفع بأي عمل عمله الحي وأهدى ثوابه إليه، وهذا أيضا قول غير صحيح لمخالفته للأدلة، أو للصدق. وذهب أهل السنة إلى أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي، إذا عملها وأهدى ثوابها إليه، إذا عملها وأهدى ثوابها إليه. بشروط، بشروط ثلاثة مجتمعة، بشروط ثلاثة مجتمعة. واضح يا اخوانا المقدمة كده؟ اكتب عندك الشرط الأول، وطبعا معنى شرط يعني معناه شرط صحة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مش دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام والتوحيد، أن يكون الميت مات على الإسلام والتوحيد. دليل ذلك، دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله ابن جدعان. إن عبد الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، فهل ذلك نافعهم؟ فهل ذلك نافعهم؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الدليل الثاني ما رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن العاص، ما رواه أصحاب السنن من حديث عمرو بن العاص قال: أوصى أبي أن يعتق عنه 100 رقبة عند موته. أوصى أبي أن يعتق عنه 100 رقبة عند موته، عند موته. فلما مات أعتق أخي هشام 50، أعتق أخي هشام 50. فلما أردت أن أعتق 50 الباقية قلت، فلما أردت، ده كلام عمرو بن العاص، أن أعتق 50 الباقية قلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أن أباكم أقر بالتوحيد، لو أن أباكم أقر بالتوحيد فتصدقتم عنه ودعوتم له لنفعه ذلك، لنفعه ذلك. صدقتم عنه ودعوتم لنفعه إيه؟ لو نفعه ذلك. واضح يا اخواننا الشرط ده؟ يبقى اول شرط عندنا ان يكون من مات مات على الايه؟ على الاسلام والتوحيد، وبناء على ذلك يظهر عوار بعض المسلمين يدعو لمن مات على غير الاسلام، وده خطا كبير وكبير جدا، لا ينفعه، لان مات على الكفر عياذا بالله. وربنا عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فمن فعل خيرا من غير المسلمين يوفيه ربنا عز وجل عنه في الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة لا يجد شيئا يتقي به النار. طيب، فهنا يعترين على هذا الكلام شبهة وكأني أمليتها عليكم قبل ذلك بس في غير هذا المسجد، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لعمه أبي طالب. أمليتها عليكم؟ طيب ماشي، نمليها إن شاء الله بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، والحديث في البخاري لا مطعن فيه البت، من رواية العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب، وبالمناسبة أبو طالب كان هو العم الشقيق الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم إخوة أشقاء بس، فدائما عشان كده أقول لك إيه، وعمه أبي طالب وعمه أبو طالب. فقال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يدافع عنك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال نعم. هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الإشكال هنا كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كافر، والإجماع منعقد على أن أبا طالب مات على الكفر. ولا تلتفت لمن قال غير ذلك، يعني إيه الشنشنة اللي بيقولوها ما تستحق منك التفات، دعهم كالكلاب يعوون، مات على الكفر. فالعلماء والبحث حوالي 4 صفحات سأمليها عليك، خلصته قال العلماء أن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس تكرمة لأبي طالب، بل إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. هذا خلاصة الكلام وسأمليه عليك. والعلماء زي ما احنا عارفين قالوا ان دي شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشاهد من ذلك أكرمكم الله ان الشرط الأول الذي يجب ان يكون حاضرا اذا اراد الحي ان ينفع الميت بشيء من القربات والطاعات، ان يكون الميت مات على الاسلام، التوحيد. اكتب عندك الشرط الثاني. احنا قلنا كم شرط يا مشايخ؟ مجتمع ولا منفردة؟ يعني لازم الثلاثة يكون متحققين. فضل يا شيخ. الشرط الثاني احنا بنتكلم الكلام ده، ورجائي اخونا الشيخ ابراهيم واخونا الشيخ احمد هارون وكلكم في مساجدكم انشروا الكلام ده، انشروه. اما اننا نسكت ونترك البدع للنهار سنحاسب على ذلك. وانشر الكلام بادلته، اللي يستجيب لك بها ونعمة، والا اقمت عليه الحجة. واياك ثم اياك ان تداهن في دين الله او تسكت عن الصدع بالحق، ستؤاخذ. وما انتشرت البدع إلا لما أهمل أهل السنة في نشر السنن وقلة الكلام عنها وعدم الصدع به، وديننا ناقص حاشا وكلا فيه كل شيء. طيب الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بهذه القربة، أن ينوي الحي نفع الميت بهذه القربة. ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فله أجر كل من أسلم ومات على الإسلام. يعني لما اجي اعمل قربة ما نويش ان اهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لانه هو صلى الله عليه وسلم الله اعطاه كل اجر من امتي الى قيام الساعة. اكتب عندك الدليل على هذا الشرط، الدليل على هذا الشرط ما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث أن يكون العمل الذي يعمله الحي لينفع به الميت دل عليه الدليل الشرعي. أن يكون العمل الذي يعمله الحي لينفع به الميت دل عليه الدليل الشرعي، إما من صريح الكتاب، وإما بالسنة القولية أو العملية أو التقريرية. أن يكون العمل الذي يعمله الحي لينفع به الميت دل عليه الدليل الشرعي، إما من صريح الكتاب يعني نص صريح في القرآن، وإما أن يكون من السنة القولية أو العملية أو التقريرية أو التقريرية. اكتب عندك دليل هذا الشرط، دليل هذا الشرط ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. الدليل الثاني أن هذا العمل الذي يعمله الحي من قبيل العبادات، أن هذا العمل الدليل الثاني، احنا خدنا الشرط الثالث اللي هو ايه، أن يكون العمل الذي يعمله الحي لينفع به الميت دل عليه الايه الدليل الشرعي. عاوزين احنا أدلة على الشرط ده، مظبوط يا اخواننا كده؟ الدليل الثاني أن هذا العمل الذي يعمله الحي هو من قبيل العبادات، هو من قبيل العبادات، والأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في العبادات الحظر والمنع. شيخ علاء، ايه معنى الأصل في العبادات الحظر والمنع يا شيخ علاء؟ أحسنت يا شيخ علاء. يبقى معنى كلمة الأصل ذات الحظر والمنع إن إحنا لا نفعل أي عبادة إلا كان معنا دليل. معايا يا إخوانا كده؟ كتبت إيه يا شيخ إبراهيم؟ الحظر والمنع، فلا تشرع أي عبادة إلا بدليل. إلا بدليل. الدليل، اكتب الدليل الثالث على الشرط الثالث. الدليل الثالث أن العبادات لا يجوز فيها القياس، أن العبادات لا يجوز فيها القياس، إذ العبادات مجهولة العلة، إذ العبادات مجهولة العلة، صح كده؟ وعليه فلا يجوز. نعم، إذ العبادات مجهولة العلة ولا معلومة؟ ما لو معلومة كنا قسنا، لأن من شروط القياس معرفة العلة، وما نعرفش إحنا بنصلي الظهر أربعة ليه؟ والله ما نعرف، واخد بالك؟ إلا لما ربنا أمرنا به. كتبت إيه يا مشايخ؟ وعليه فلا يجوز أن نصلي لينتفع الميت، أن نصلي لينتفع الميت بصلاتنا قياسا على انتفاع الميت بالحج عنه أو العمرة عنه. واضحة؟ قياسا. احنا بقول ايه الأصل في العبادات ايه يا شيخ احمد؟ المنع والحظر، ومش كده وبس، لا يجوز القياس في العبادات. يبقى احنا بقول لان مساله القياس ديت المبتدعه لجؤوا لها، قال لك طيب هو مش الدعاء بينفعه؟ والصدقه تنفعه؟ نعم. والحج والعمر؟ نعم. والصيام؟ نعم. كل ده بينفعه بالادله. قال لك خلاص، نقص عليه الصلاه مثلا، نقص عليه قراءه القران، نقص عليه التلقين عند القبر، وهكذا. ما ينفعش، لان عندنا اصول نسير عليه. العبادات لا يجوز فيها الايه؟ القياس. يبقى لا يجوز. كتبت يا شيخ؟ فلا يجوز أن نصلي لينتفع الميت قياسا على انتفاعه بالحج أو العمرة، قياسا على انتفاعه بالحج أو الإيه أو العمرة. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى أي إنسان يقول لك لا إزاي إزاي قراءة القرآن ما تصلش، قال لا والله يجب هاتها بقى، لأن ده مسألة محتاجة أدلة. واضح يا إخوانا كده؟ اكتب عندك ملحوظة. ها؟ لا، في فرق ان انا اقرا القران وانوي ان اهدي ثواب القران لابي في قبره بدعه ضلاله، وفي فرق بان انا طالب علم وبجتهد. كل خير وحسنه تاتي من خلفك لابيك مثله، ولا ينقض ذلك من اجرك شيء. فرق بين الاثنين، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فرقوا بين الاثنين كويس قوي. فرق بين ان انت بتفعل طاعات معينه، يعني بتجاهد في سبيل الله، او بتصلي قيام الليل. بتصلي قيام الليل كل طاعه تصدر منك لابيك مثلها، حبذا لو علمك وارشدك وبين لك، واخد بالك؟ لان ايه؟ وليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فالعلماء قالوا ان الابن من سعي ابيه ومن ايه؟ ومن كسبه. ولكن فرق بين ان ينوي بالعمل نفع ابي نفع اباه، وبين ان يفعل يبتغي مرضات الله. يبتغي مرضات الله خلاص، زي بالضبط كده الحديث المشهور: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، كل يقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يبقى هو رجل تعلم القرآن وعمل به، واخد بالك؟ فالله سبحانه وتعالى من كرمه أعطى لأبيه مثل الأجر. أما أن أنت تأتي بعبادة تنوي بها نفع الميت وإهداء الثواب إليه، هنا بقى قف عند حد عند حدك، لابد أن نأتي بإيه؟ بدليل معين. واضح يا أخواننا كده؟ اتفضل يا شيخ. لا، لو رباه وعلمه بدلالة الأولى، أما لو لم يفعل ينفعه. ماشي يا أخي، اتفضل اكتب. اتفضل يا شيخ أحمد. على إيه؟ سيأتي بالتفصيل بإذن الله. ده أنا كل ده مقدمة، لأن أنا للأسف فوجئت إن الأجندة ما جبتهاش معايا، فبمل من دماغي، عشان كده ممكن نعيد الإملاء تاني، واخد بالك؟ اتفضل يا أخي. ما احنا قلنا، لا اركز بقى معايا، احنا قلنا عندنا ثلاث شروط مجتمعه. انا دلوقتي اريد ان احج عن ابي، يبقى لابد وانا احج عن ابي بعد ان احج عن نفسي اقول لبيك عن ابي حجا وعمر او عمره وحج، يبقى هنا بنوي اهداء الثواب. لكن عمل لم يدل عليه الدليل الشرعي ونويت به ان انفع ابي، دخلت في نطاق البدعه. واضح يا اخواننا كده؟ ولكن عمل طاعة معينة أنا بعملها الله أمرني به، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ده كله أبوك بياخد أجره كأجرك تماما، ولا ينقض ذلك من أجرك شيء. فضل حبيب. لا، المعصية تصل إلى الأب؟ لا تصل إلا إذا كان الأب هو الذي ابتدعها وسنها له، لا شك عليه وزرها إلى يوم القيامة. فضل شكرا. سيأتي بإذن الله بقى، احنا ده كل مقدمة وبشروط، عشان كده هنبدأ ايه نتكلم عن الأعمال التي يعود نفعها للميت من عمل الحي. 1 2 3 4، وكل عمل بدليل خلافا للايه للشروط العامة اللي احنا ذكرناها. اتفضل. اي نعم، من باب اولى اكتب عندك ملحوظة. ملحوظة: وما ينتفع به الميت من عمل الحي بعد موته، وما ينتفع به الميت من عمل الحي بعد موته في حياته البرزخية أمر غيبي. أمر غيبي كبقية الغيبيات في الشريعة، كبقية الغيبيات في الشريعة، يقتصر فيها على النص الوارد، يقتصر فيها على النص الوارد. يبقى ما ينفعش أبدا أستحسن شيء بعقلي وأقول سينفع الميت، لا، ده أنت بتتكلم في غيب، ده الرجل في قبره ولا ندري ما يحدث له إلا بما وردت به النصوص. ودي مسألة أرجو أن تركزوا عليها مع الناس الذين يزعمون أنهم من أرباب العقول. إحنا بنقوله هذا الشيء ينفع الميت. طب إيه اللي عرفك؟ ده لو عاقل فعلا يسألك. أنت بتقول أنا بصوم عن أبي لأنه مات وعليه صيام نذر أو كفارة، فأنا بصوم عن أبي. فواحد قالك ما الذي أدراك؟ ده السؤال الصح. ما الذي أدراك أن هذا الصيام الذي تصومه عن أبيك ينفع أباك في قبره؟ فإن قلت له ولما تسأل؟ قال لك لأن القبر غيب، ما نعلم ما يقع فيه. هو ده السؤال الذي إن دل على شيء يدل على عقل صريح نرد عليه بقولنا دل الدليل الشرعي من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه ربه، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بس أما أنني أقول هذا الفعل لا ينفع، يقول لي ما أدراك أنه لا ينفع؟ طب خش انت القبر بقى شوفوا بينفع ولا ما ينفعش. لان كثير من الناس يتعبك في القضيه دي ويبدا يستحسن الاعمال بعقله. لا، ده كله بعيد عن الصواب يا اخواننا، ودي مساله شرعيه عقديه. فكون ان الانسان يحتج بها بمحسنات العقول او بالقياس او بما تعرف عليه الناس وتكاثروا عليه، عمر الدين ما كان كده. دي مسائل غيبيه مختصر فيها على النص الايه، على النص الوارد. مفهوم يا اخواننا القاعده دي؟ ومن اجل هذا الامام ابن كثير رحمه الله عليه في تفسير قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، الامام ابن كثير بيقول وقد استدل الشافعي من هذه الايه على ان قراءه القران واهداء ثوابها الى الميت لا ينفعه. ثم قال أي الشافعي وهذا من باب القربات الذي يقتصر فيه على النص الوارد. ثم قال الشافعي رحمه الله ولو كان خيرا لسبقونا إليه. دي بقى القول الفصل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان قراءة القرآن خير كان سبقنا إليها منها السلف الصالح. احنا نغلط نفسنا. لذلك تجد أقوال، واللي احنا اللي حملنا على الكلام ما قاله هنا الشيخ البسام عفى الله عنه نقلا عن شيخ الإسلام في الحديث اللي احنا ذكرناه إنهما يعذبان وهم يعذبون في قبر، هذا كان ينبغي على الشيخ رحمة الله عليه أن يدقق في النقل عن شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تلميذه ابن القيم له أقوال متعددة في هذه المسألة. والصواب الذي ثبت عليه ودل عليه الدليل المنع إلا ما ورد به النص. يبقى الشافعي رحمه الله يقول ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أي لو كانت قراءة القرآن خيرا للأموات وينفع موته وينفع الميت بعد موته لسبقونا إليه، سبقنا إليه السلف الصالح. وهذا لم يرد عنهم مطلقا أبدا، لا في حديث ضعيف ولا صحيح كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. واضح يا أخواننا المقدمة دي مفهومة يا أخواننا؟ اكتب عندك الأعمال التي يعود نفعها على الميت إذا عملها الحي بالشروط المتقدمة. الأعمال التي يعود نفعها على الميت بعد موته إذا عملها الحي بالشروط المتقدمة. اللي هم كم شرط يا اخوانا؟ ثلاثة، اللي هو أن يكون رجل مات على الإسلام، بعد ذلك النية، بعد أن يكون العمل إيه ها؟ منصوص عليه، دل عليه الدليل. مع يا اخوانا الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار. دليله الإجماع، ودي ما فيش حد خلفها أبدا. دليله الإجماع وقوله تعالى تفضل. مال مين؟ نعم؟ لا دعنا من هذه، سيأتي بإذن الله. ولكن أنا بدعو لأبي اللهم نور قبره وخبلك، وأستغفر له اللهم اغفر له. أدعو مثلا لمشايخنا، لعلمائنا، لإخواننا، أي دعاء جهرا أو كذا ده موضوع آخر. تفضل. فين؟ يا ريت كنا نقهر ونعمل هيصة. ما فيش الكلام ده، احنا نقرأ. انا بس اريد ان اتكلم مع اهل البدع، هل يا ترى ثبت هذا عن نبينا وتركناه؟ حاشا وكلا. هات مرة واحدة بس قهر النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بالدعاء ودعوا الناس قالوا وراه امين، واحنا ناخذ مقرفه، مش هندعي بس كده في مقرفه، لكن لم يرد. ولكن هي كلها زي ما قلت لكم في بداية الكلام، تركوا يا اخواننا، راقب قلبك فيه كبر ولا ما فيش فيه كبر؟ هل تخضع للحق اذا عرض عليك؟ طب ايه الاشكالية ان انت راجل كبير في البلد والناس بتسمع لك وكنت بتدعو جهرا والناس مبسوطة قوي، وبعد ذلك استبان لك ان الحق في غير ما تفعل، ايه الاشكالية تقول يا اخوانا انا اخطأت في المسألة دي والموضوع خفي علينا ومن جهلنا تعجلنا به ورحمة الله واسعة ونتبرأ مما فعلنا وندعو سر، انتهى الامر على ذلك؟ ولا انت خايف للناس يقولوا الرجل غلط ورجع في كلامه؟ امال ايه اللي حمل المبتدع ما حدش عايز يرجع في كلامه ليه؟ ما هي دي، هو فيه عاقل في الدنيا يشك في بدعية الاخوان والتبليغ والدعوة وغيرهم؟ يستحيل. طب لما لم يرجعوا؟ الكبر ملأ القلوب، وإلا برهن لي لما لم يرجعوا عن بدعهم. بس إن كنا احنا بنتجنى على احد اولى بتجنوا عليه وبتكلموا فيه ما ليس بعلم، لا يا اخوان ابدا، حاشا وكلا. فلم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو في حديث، ده مش كده وبس. وطبعا لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم مكث على الارض كم سنه نبي يا شيخ؟ احسن، 23 سنه. عد بقى كم واحد مات في 23 سنه، واخد بالك؟ لم يرد. ودفن، كان مش كان بيحضر الجنازه؟ يقول حاضر يا اخي، يقول واخرج عبد الله بن سلول من حفرته، واخد بالك، بعد ان ادخلوه، وتفل النبي صلى الله عليه وسلم عليه برقه والبسه قميصا وصلى عليه. طب لما لم يدعوه؟ دفن ابنته، صح؟ ده اللي ورد بالنصوص، دفن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، مش ده كله ورد من النصوص؟ ومع ذلك لم يرد. هل يا ترى نظن احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ودعا والصحابة لم ينقلوا الينا؟ من قال هذا اتهم الصحابة بالخيانة، وحسبه شر ان يتهم الصحابة جملة او تفصيلا بخيانة. قضية اتباع، اتباع للنص، اكثر من ذلك لا نعلم. تجيب لي دليل شرعي من الكتاب او السنة بانواعها القولية او الفعلية او التقريرية، سمعا وطاعة، بشرط ان يكون الدليل دليلا، بشرط ان يكون الدليل دليلا صريحا وصحيحا، والسمع والطاعة له. والله هات دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الموت على القبر، يا فلان ابن فلانة، ولا ندري لما يدعوه باسم امه، مع أن الحديث في مسلم ينادى يوم القيامة على رجل يقول هذا فلان ابن فلان، مش معنى بتناديه باسم أمه، ولو ما عرفش اسم أمه يقول ابن حواء، واخد بالك؟ إذا جاءك ملكان وسألك عن كذا، جبت الكلام ده منين أيها الكذاب الأشر؟ جبته منين؟ لو احنا هنغرم إيه إما نلقي الموتانا؟ هتغرم حاجة يا أخي؟ هيزعلك في حاجة يا شيخ؟ لو قرأت القرآن لأبيك كل مرة واحدة هيزعلك في حاجة؟ أبدا والله. ولكن القضية أنها نصوص شرعية نتبعها ونسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من ذلك. وإياك أن تستحسن بعقلك، ما أدراك أن هذا الذي استحسنته هو ده الصواب. والشافعي رضي الله عنه يقول من استحسن فقد شرع، واضح هذا؟ من استحسن فقد شرع، تستحسن شيء يبقى أنت بتشرع. لا يا أخوان، عشان البعض يقول لك هو قرآن كذا، ويبدأ بقى الجماعة الأجلاف يقول لك اسفوا بيحرم القرآن. شوف واحد بيحرم القرآن، انت عارف ايه معنى تتهم واحد بيحرم القرآن؟ ده انت كده يخشى عليك ان تكون اتهمته بالكفر. زي يقول لك ايه بيكرهوا النبي، لما نكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ تتهمنا بهذا التهم لانهم لم يقولوا اشهدوا ان سيدنا محمد رسول الله؟ قال ده من كره النبي كفر، تتهمني بالكفر لأنني اتبعت السنة؟ شيء يا أخونا والله شيء عجيب. وعشان كده الله يبارك فيكم رجائي الرسوخ وإتقان المادة العلمية والصدع بالحق. مهما خالفك من خالفك وشغب عليك كل مشغب. دلوقتي المآتم في مصر دلوقتي أصبحت لها صولة وجول، والفراشة بقى وبتوع القهوة واخد بالك، وكله بيرزق ولك بيقطعوا أرزقنا. إياك تنهز، اوعى تنهز، لأن ده دين، والدين لا يخضع للمجاملة. معايا يا رجالة؟ عاوز تقول حاجة يا أخي الفضل؟ نعم. الأصل في الدعاء السر ولا الجهر؟ أسألك، السر ولا الجهر؟ دليلك من حق أسأل دليل؟ صح. أنا بسألك سؤال، بتقول لي الأصل في الدعاء الجهر ولا السر؟ قلت لي السر، بقول لك دليلك. فضل عبد الله فين؟ لا ما تقول لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو ربه كده تنضرب على دماغك، لأن معنى لازم تقول لي روى فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سره. فضل يا شيخ. أحسنت. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر بالقول في الغدو والأصل. يبقى الأصل في الدعاء الايه؟ السر. الذي قال جهرا يلزمه ايه يا محمد؟ بس خلاص. معايا اخي الفضل؟ قول له مش نخش في نقاش مع بعض. الأصل في الدعاء السر ولا الجهر؟ السر. انت بتجهر ليه؟ ما الدليل؟ عشان نعلم الناس. قال لا، هو الناس هيعجزوا ان يقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال؟ انتهى الامر على ذلك. الامر ميسور، ولكن أبى المبتدعة إلا أن يصروا على بدعتهم وضلالهم. وإياك ثم إياك أن تستهين بأي بدعة، إياك. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عند الإمام أحمد في مسألة رمي الجمار، قال لابن عباس هات ألقت لي، يقول ابن عباس فلقدت له سبع حصيات مثل حصى الخضر، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفض منهن التراب وقال يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. علق العلماء قالوا انظر، تبدأ البدع صغيرة ثم تكبر، وده اللي قاله البربهاري في شرح السن، وإياك وصغار المحدثات فإنها تكبر حتى تصير عظيمة. هي دي المكمن الخطر هنا يا إخوان. فإحنا بنتكلم هو على الملأ لكل أخ منكم في هذه القرية، إن أتينا بشيء لم يدل عليه دليل لك أن تعترض، واعتراضك على الرأس والعين. أما أن نتكلم بأدل ولا تقبل، لا ده أنت عندك مشكلة. عالج نفسك بقى الأول، وانظر إلى ما في قلبك. ده كلامنا في الدين في كل شيء، وإحنا بنقول والفضل لله عز وجل من أيسر ما يكون عندنا أن نصوب ونرجع إلى الصواب. أيسر شيء عندنا، أسهل حاجة. ولكن الإشكالية آتيك بدليل وأقول لك هون الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه إمام الدنيا في عصره فتواه الوحيدة في التبليغ والدعوة أنهم أهل بدعة وأهل ضلالة وليسوا على الحق. تعزي تاني، يبقى ما فيش داعي للمغالطة، وابحث عن قلبك قبل فوات الأوان. معايا يا رجالة؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ أحمد؟ تمشي متعوش تمنع ايه؟ ده بقى شيء فعلا يدعو الى العجب. انت بتحارب مين؟ يعني احنا بنقول السنة كيت وكيت 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 وكيت، انت بتحارب مين؟ ما دليلك على فعلك؟ هي فيها ايه؟ بس وقف هنا بقى. ان كان الدين هو فيها ايه قول، ما هو ده كل كلام المبتدعة. ايه اللي فيها ونعمل كذا ونسوي كذا؟ عمر الدين ما كان كده يا اخوان. ليس الدين بهذا الطريق. الدين ادلة من الكتاب والسنة. تفضل.
كان في جنازة يجهر بصوته نسوي منه، فحدث المشكلة إنه تنازع هذا وذاك، وحدث مشكلة ما بين الناس جميعا، وكان تحت اسم اقتل بين الناس
هذا. ده حصل قتال في بعض القرى. ما هو أنا بقى فقه الإنكار فين؟ يبقى إحنا ما هو الكلام ده بيحصل. واخد بالك؟ وبنشاهده. لازم من الفقه الإنكار على الملأ في مثل هذه الأمور مخالف. ده يأتي بالشخص الذي دعا على الجهر ويتناقش معه، استجاب والله ده اللي يسعدني، ما استجابش خلاص كده أديت الذي عليك. أما أن تجلس وتقف معه وهو يمارس البدعة لا يحل لك. إلى الله المشتكى، هنعمل إيه؟ نصبر والعيب فينا. معايا يا مشايخ؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ تفضل يا أخي. الموعظة على القبر مشروعة، ولكن ليست في كل جنازة بين الحين والحين إذا استدعى المقام ذلك نبين. أما كل جنازة نعظ ونتكلم ونخطب لا، هذا ليس من الهدي. بل بوابة الإمام النووي حاضر في رياض الصالحين باب مشروعية الموعظة على القبر، وجاء بحديث البراء بن عازب. تفضل يا أخي. لا، الذي يسأل أخونا واحد على المنبر دعا إلى الشرك ودعا الناس إليه، ننكر عليه. أنا الفتوى مني في مصر، يعني الكلام ده لا يتجاوز مصر، لا يجوز لك. ولكن اصبر حتى ينزل من على المنبر وتكلم معه. أصر على ما هو عليه. إن كان عندك سلطة أو شوكة أن تبين للناس تكلم، لأن الشرك يدعى له في بلاد مصر على قدم وساق، واخد بالك؟ فلا بد أن نراعي هذا خشية الفتنة، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. تفضل يا أخي. لا، أولا احتجاجهم بآية سورة يونس اللي هو قال نبي الله موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، مش كده برضو؟ في حد الدنيا ربنا يضل عن سبيلك، ربنا تمس على قلوبهم وجد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال لقد أجيبت دعوتكما. العلماء قالوا دعوتكما مثنى، أي هارون أمن خلف موسى. ما وجه الاستدلال؟ ليس فيه استدلال مطلقا. طب ما احنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء دعا والناس امنوا خلفه، وفي دعاء القنوط ندعو الناس يؤمنوا خلفنا. احنا بنتكلم على دعاء في محل معين بعد الفراغ من دفن الميت. واما ما قالوه عن ابن باز فهذا كذب صراح. ودايما كده الله يبارك فيكم فرق، قل لهم نيابه عني، فرق بين ما ينسب الى ابن باز وبين من سمع من ابن باز. فرق كبير، فرق كبير. ولكن القضية ايه؟ خلاص دلوقتي الفتاوى والانترنت تدخل على اي موقع تكتب ما تشاء وقت ما تشاء، واخد بالك؟ ولكن لذلك لما العلامة ابن باز رحمة الله عليه بعض المبتدعة كعائد القرني وسلماء اسمه ايه ده؟ ها؟ وصفر الولاد التالت ده اسمه ايه؟ سلمان. جلسوا مع العلامة ابن باز يناقشوه في الحكام وأنهم كفرة، واستدلوا على الشيخ ابن باز برسالة القوانين الوضعية، تقريبا القوانين الوضعية تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم، واخد بالك؟ أقرب الناس وأعلم الناس بمنهج الشيخ محمد بن إبراهيم هو العلامة ابن باز. ده عاشره 30 سنة، 30 سنة، 10 كان كظله و20 لقاءات. ده الكلام ده من فم الشيخ ابن باز لنا. فلما اكثروا عليه من الكلام قال لهم الشيخ محمد بن ابراهيم ليس بنبي ولا برسول، يؤخذ من قوله ويرد عليه. هو ده اللي احنا بنقوله، هذا الذي نقوله. اما انك تتعلق بفتوى عالم لا تدري ما حيثيات الفتوى وتعلقها، طب اين الدليل الشرعي؟ هذا هو مسلك المبتدع في كل وقت وفي كل مصر، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.